إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الوحي: قال حدثنا عبدان، قال حدثنا عبد الله هو ابن المبارك رحمه الله، قال أخبرني يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال عبد الله بن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل عام من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث من فوائده بيان وجود النبي صلى الله عليه وسلم على العموم وفي كل وقت، وأن هذا الجود كان يزداد في رمضان، وأن من أسباب الزيادة قراءة القرآن، وأن من أسباب الزيادة قراءة القرآن ومدارسة العلم ومجالسة الصالحين. وفي فوائده الإكثار من الخير في الوقت الفاضل، وفيها أيضا الإكثار من الخير في نهاية العمر، وفي فوائده كذلك عموم خير النبي صلى الله عليه وسلم ودوامه وسرعته. أولا، قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. قدم ابن عباس رضي الله عنهما بهذا حتى لا يظن أن جود النبي صلى الله عليه وسلم كان منحصرا في رمضان. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. وقال أنس أيضا: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل يعني يسأله مالا فأعطاه غنما بين جبلين، يعني كأنه لا يعلم عددها، فرجع الرجل فقال لقومه: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يقول أنس رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يسلم وما يريد بالإسلام إلا الدنيا، فما يلبث إلا قليلا إلا والإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس. والجود معناه إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، أو إنفاق المال على الوجه الذي ينبغي، وهو أعم من الصدقة. فقد يجود المرء على ولده وعلى أهله بماله، وقد يجود بوقته، وقد يجود بعلمه، وقد يجود بما هو أوسع وأشمل من المال. فمعاني الجود كلها قد اشتملت في النبي صلى الله عليه وسلم، معاني الجود كله قد اشتملت واجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم وتواجدت فيه، في ابتسامته ومعاملته ولينه وحسن خلقه وفي بذله وإعطائه ونشره للخير وحبه للخير لكل الناس، كان ذلك موجودا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقصودنا بالجود هنا في حديثنا الجود بالمال، والجود بالمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كنا في شهر رمضان، فنحن مقبلون على شهر رمضان، فنوطن أنفسنا على الجود والتكافل والبذل والعطاء والرعاية لإخواننا في هذا الشهر الكريم، وذلك فيه كثير من المعاني العظيمة. فمن ذلك أن خصلة الجود والكرم هي إحدى الخصلتين اللتين يغبط عليهما الإنسان، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الخصلة الأولى في إنفاق الأموال في الحق، في إنفاق الأموال في سبيل الله عز وجل لوجه الله سبحانه وتعالى، هذه الخصلة هي التي يحسد عليها الإنسان كما في الحديث. والمقصود بالحسد هنا أن يتمنى الإنسان مثل مال أخيه من الخير، لكن يتمنى أيضا أو أن يرجو الإنسان مثل مال أخيه من الخير، وأن يرجو من الله عز وجل أن يزيده خيرا وعطاء وفضلا، لا يتمنى زوال النعمة ولا يريد، لا يتمنى زوال النعمة ولا يريد زوال النعمة من عند أخيه، إنما يريد دوام الخير له ولأخيه. هذه الغبطة التي يحب فيها الإنسان لنفسه ما يحب لغيره، ويحب لنفسه ما وجد عند غيره من الخير فقط، يحب لنفسه ما وجد عند غيره من الخير. وكأنك تقول: إذا كانت هناك خصال يمكن للإنسان أن يتمناها لنفسه إذا وجدت عند غيره، فما هي هذه الخصال؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأنهما خصلتين: الأولى أن يؤتي الله الإنسان مالا ويسلطه على هلكته في الحق، الثانية أن يؤتيه الله حكمة فيقضي بها ويعلمها للناس. إن كان ثم أمر يمكن للإنسان أن ينظر إليه عند غيره وأن يتمناه لنفسه فهو في هذين الأمرين فقط، وما بعد ذلك لا يستحق، وما بعد ذلك لا يستحق. فيقول: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر من الثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ومن المعاني العظيمة في الجود والكرم والإنفاق والبذل والعطاء أن الإنسان إذا أنفق مالا فإنه يبقى له يوم القيامة، كلما أنفق الإنسان مالا لوجه الله فهذا المال هو ماله حقيقة، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة الكرام رضي الله عنهم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا: يا رسول الله، أو أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ فقالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مالك ما أنفقت، ومال وارثك ما أبقيت. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أو أكلت فأفنيت. لاحظ قوله: أو تصدقت فأبقيت وروي فاتقيت، كما في حديث عدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. فظهر بهذا فائدة أخرى، وهي أن كرم الإنسان وجوده وإنفاقه وقاية له من النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عمليا في يوم من الأيام، ذبحت شاة عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها ما بقي منها، فقالوا لم يبق إلا كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها إلا كتفها. هذا بيان عملي في موقف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحح المسار. فالإنسان قد يقول قد أنفقت وبقي كذا، لكن الحقيقة قد أبقيت يعني ما تبقى حقيقة، يعني ما أنفق، يعني ما تبقى ليوم القيامة، يعني ما سبقني من مالي إلى يوم القيامة. وهنا يقول الإنسان أأنفق من مالي في الدنيا، أأنفق من مالي ولا أبقي لعيالي؟ حديث عبد الله بن مسعود، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، حتى استدل العلماء بهذا الحديث على جواز إنفاق كل المال في سبيل الله عز وجل. وسبق أن ذكرنا في لقائنا الماضي أن إنفاق كل المال جائز، لكن لمن ضمن من نفسه ألا يجزع وألا يتراجع، أو لمن وثق بمصدر آخر، أو لمن اكتمل توكله ويقينه بالله عز وجل، حتى لا يضعف دين العبد ولا يندم على خير فعله. لكن لاحظ هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان، ماذا يقول أحدهما وماذا يقول الآخر؟ لترى أن إنفاقك المال لوجه الله عز وجل تعرض لهذه الدعوة ونجاة من هذه الدعوة، وأن إنفاقك المال لوجه الله عز وجل تعرض لإنفاق الله عليك. يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، من الذي يدعو؟ ملك. طيب ماذا يقول الآخر؟ اللهم أعطي ممسكا تلفا. فماذا جنى من أمسك المال ولم ينفقه؟ ما جنى إلا على نفسه، ما حرم إلا نفسه. اللهم أعطي منفقا خلفا، حرم نفسه من دعوة الملك وعرض نفسه لدعوة الملك الثاني عليه، اللهم أعطي ممسكا تلفا. ولذلك جاء في حديث أبي أمامة الصدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم إنك أن تنفق الفضل يعني الزيادة من مالك خير لك، وأن تمسكه شر لك. الخير منه قول الملك اللهم أعطي منفقا خلفا، والشر منه قول الملك اللهم أعطي ممسكا تلفا. إنك أن تنفق الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. يعني إن كان عندك ما يكفيك وفقط ولم تنفقه إلا على عيالك فلا تلام على ذلك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. وهذا توجيه نبوي كريم حكيم، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وتأمل هذا أيضا كي لا تتطلع نفس الإنسان إلى ما بيد غيره، ليعلم أن اليد العليا وهي المنفقة خير من اليد السفلى. فالإنسان المنفق يده هي اليد العليا، والآخذ يده هي اليد السفلى. فلينفق الإنسان ولو قليلا ليعلو عند الله عز وجل، وليدعو له الملك اللهم أعط منفقا خلفا. وفي حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفق ينفق عليك. لاحظ هذا وانظر له بعين التأمل والتدبر، من الذي ينفق عليك إذا أنفقت؟ قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالحديث أنفق ينفق عليك، فإذا أمسك الإنسان المال ولم ينفق منه شيئا لله عز وجل فقد حرم نفسه من جواب الأمر الذي هو ينفق عليك أو أنفق أنفق عليك، وهو بهذا يكون مرفوعا إلى الله عز وجل، يكون حرم نفسه من هذا الجواب الذي هو أنفق أنفق عليك، حرم نفسه من هذا الجزاء العظيم. ثم إن هذا الجود يجعل المرأة في خصلة من خير خصال المسلمين، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: أي الإسلام خير؟ يعني أي خصال الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإطعام الطعام خصلة عظيمة هي من خصال الأبرار، كما قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه من خصال الأبرار الذين قال الله فيهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، إلى أن قال: ويطعمون الطعام على حبه، يعني مع أنهم يحبون الطعام ومع أنهم يحتاجون إليه ومع أن نفسهم تتوق إليه، إلا أنهم يطعمونه لغيرهم، كما قال في الموضع الآخر: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولقد جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحة، وهو بستان مقابل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدخله ويشرب فيه من ماء طيب، فهي لله عز وجل. فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في رحمه وفي أقاربه فتصدق بها، وهو أبو طلحة رضي الله عنه. تنزل الآية فيعمل بها مباشرة، وقد صح من هذا شيء كثير عن الصحابة كابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: يعتق ما يحب ويتصدق بما تشتهي نفسه إليه، ويعلل بالآية، يقول: إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي حديث عبد الله بن عمرو أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. منيحة العنز يعني رجل تكون عنده عنزة شاة فيها لبن، فيمنحها لأخيه أو لجاره، يقول له: احلبها واشرب لبنها، فإذا جف لبنها فردها إلي. منيحة العنز هذه خصلة سهلة ميسورة لا تكلفة فيه، أعلاها منيحة العنز، فكيف ببقية 40 وهي دون منيحة العنز؟ قال: ما من عبد يعمل بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. فظهر بهذا أيضا أن إنفاقك المال سبب لدخول الجنة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، حتى لا تخاف، حتى لا تخاف، ما نقصت صدقة من مال، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وفي حديث أبي كبشة عمر بن سعد الأنماكي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ما هي الثلاث التي يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولها: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوا. ما هو؟ إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي فيه الله عز وجل، يعني في ماله، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، يعني الزكاة والصدقة، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته وأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، فلا يتقي فيه الله عز وجل، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله علما ولا مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بمثل عمل فلان، فهو نيته ووزرهما سواء، لا دنيا ولا أخرى، بجهله وسوء نيته الناتج عن الجهل. فتأمل كيف مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأول، لأنه اجتمع معه العلم والمال فأنفق وراعى حق الله في المال، وكيف مدح الثاني لأنه صدق في النية، وقد علم الله منه صدق النية، ولا يطلع على السرائر وعلى ما في القلوب إلا الله عز وجل. وتأمل كيف ذم الثالث والرابع لإنفاق المال فيما لا يرضي الله عز وجل، ولتمني ذلك لو حصل له المال. ثم يروي أبو هريرة رضي الله عنه خبرا عن من سبق هذه الأمة فيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل يسير في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحاب يقول: اسق حديقة فلان. أصحاب المشاريع التجارية، وكثيرا ما يأتي الإنسان ويقول: المشروع فشل، المشروع لم ينجح، التجارة متعثرة، الربح قليل، لا يكفي حتى الإنفاق على المشروع، الذاهب لا يكفيه الآتي. انظر ماذا كان يصنع هذا الرجل: سمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان. سحاب جاء مخصوصا لسقاية زرع رجل. لماذا؟ ماذا كان يصنع هذا الرجل؟ أهو من غير بني آدم أم هو منهم؟ إنه منهم بلا شك. قال: فتتبع الرجل السحاب فأفرغ ماءه في حرة في مكان واسع، فاجتمع الماء في شرجة من الشراج في فتحة في مجرى للماء، فتتبع الماء، فإذا رجل بمسحاته بفأسه يحول الماء إلى أرضه، الماء ينزل من السماء لسقي زرع رجل ينادى باسمه في السماء، ما هذا؟ قال: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: اسمي فلان ابن فلان. لكن لماذا تسألني عن اسمي يا عبد الله؟ قال: لأنني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت فإني أنظر ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وأنفق ثلثه على عيالي وأرد فيها الثلث الآخر، فانظر كيف تصدق وراعى حق الله في المال وكيف أنفق على عياله ولم يضيع من يقوت، وكيف جعل المشروع ينفق على نفسه يرد فيها الثلث الآخر ينفقه عليه في المرة القادمة، ينفقه على، ينظر ماذا يلزمها من النفقة فينفقه عليها. فجمع بين حسن التدبير وحسن الرعاية وحسن التوكل على الله عز وجل. فهذا الحديث هدية في كل الاتجاهات وهداية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، لنرجع إلى قول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. فيا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا قول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني أن جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يتضاعف ويزداد. ما هو السبب؟ قال: حين يلقاه جبريل. وفي لفظ آخر في الصحيح أيضا قال: لأن جبريل كان يلقاه في رمضان فيدارسه القرآن، وفي لفظ فيعارضه القرآن، مدارسة، عرض القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل ومن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الرابط بين كثرة الجود وبين مدارسة القرآن؟ مدارسة القرآن وقراءته وتدبره والنظر فيه يجدد العهد بغنى النفس، وغنى النفس هو المنطلق الذي ينطلق منه جود العبد. القاعدة التي ينطلق منها الإنسان في صفة الجود هي غنى النفس. أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن صفة الغنى والاستغناء عن الناس والاكتفاء والرضا بالقليل إذا وجدت في القلب حصل له الغنى والكفاية ولو كان ما في يده قليل، فتراه ينفق ويجود من الإقتار مع القلة، فهو ينفق ويهون عليه المال وينفقه لوجه الله عز وجل. هذا إذا وجد غنى النفس. أما فقر النفس وتطلعها لما في يد غيره والنظر إلى ما عند الناس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثاني، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ فاه إلا التراب، وروي ولا يملأ جوفه إلا التراب. في بعض تأويلات هذا الحديث أنه لا يزال يمتد بعينه إلى ما ليس في يده ويتمناه ولا يشبع حتى يموت، فيفتح فاه فيمتلئ ترابا، لا يملأ فمه إلا التراب، لا يملأ جوفه إلا التراب. فإذا وجد فقر النفس فلا يمكن للإنسان أن يجود، والذي يرعى نبتة الغنى للنفس في القلب هو مدارسة القرآن. هذه نبتة، شجرة تنمو وتترعرع بمدارسة القرآن والسنة ومراجعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما عاش الإنسان مع القرآن وفي هدي القرآن ونظر فيه اغتنت نفسه بالقرآن، وهذا أحد المعاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني من لم يستغني بالقرآن، من لم يغنيه القرآن عن كل شيء. هذا أحد المعاني في تأويل الحديث عند أهل العلم. فيحدث له القرآن غنى النفس ويزيده، فعند ذلك يزداد جوده وعطاؤه. هذا مع مجالسة الصالحين، والمقصود هنا جبريل عليه السلام. فيستفاد من هذا أن مدارسة القرآن وأن مجالسة الصالحين تزيد من غنى النفس الذي هو بدوره يزيد من الجود في أخلاق العبد. ثم يستفاد هنا أيضا كثرة زيارة الصالحين، زيارة الصالحين أولا، وتكرار ذلك إن كان ذلك لا يملهم. فإذا زرت الصالحين فماذا تصنع؟ مدارسة العلم ومدارسة القرآن، ليست الثرثرة ولا الكلام الذي لا فائدة منه، إنما هي مدارسة العلم ومدارسة القرآن والإفادة والاستفادة. ثم إنه جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سار فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها بسر فبكت، ثم سارها بسر فضحكت. فسألتها عائشة رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فأبت أن تفشي السر، ثم سألتها بعد لحيق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى فأخبرتها أن السر الأول كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، وأنه عارضه بالقرآن في هذا العام مرتين. قال: ولا أراه إلا حضور أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قال: فبكت بكاء شديدا. قالت: فبكيت بكاء شديدا، أو فبكيت بكائي هذا. ثم سارني فقال لي: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت. والمقصود هنا قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل عارضه بالقرآن في هذا العام مرتين، ولا أراه إلا حضور أجلي. فهذا يستفاد منه الزيادة من أعمال البر والخير في نهاية العمر، وهذا ثابت في كثير من النصوص الشرعية. لكن قبل أن أسوق هذه النصوص أسأل نفسي وإخواني سؤالا: متى تكون نهاية العمر؟ متى ينتهي عمرك؟ حتى تستعد في نهاية العمر بالإكثار من العمل الصالح. هذا أمر لا نعلمه. فالصحيح يموت كما العليل يموت، والصغير يموت كما الشيخ يموت، والفتاة تموت كما العجوز تموت، كل الناس يموت. ولو نظرت حولك لرأيت الموت في الشباب أكثر منه في الشيوخ. ولكن إذا عمر الإنسان فإن عذره قد انقطع، كما قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أنظره حتى بلغه 60 سنة. أعذر الله يعني أزال عذره ولم يبق له عذرا، لأنه تركه حيا حتى بلغ 60 سنة. وفي حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع شيوخ بدر، يعني في مجلسه، فكأن بعضهم وجد في نفسه يعني حزن، فقال: ولم يدخل هذا ولنا أبناء مثله؟ قال: فقال عمر رضي الله عنه: إنه من حيث علمتم. ثم دعاني ذات يوم فأدخلني عليهم، وما أظن إلا أنه أدخلني هذا اليوم إلا ليريهم. ثم سألهم عن قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ما تقولون فيها؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نقول، أو أمرنا أن نسبح بحمد الله عز وجل ونستغفره إذا نصرنا الله وفتح علينا. وسكت بعضهم، فقال: أتقول هكذا يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: وما تقول فيها؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، يعني بهذه العلامة، إذا جاء نصر الله والفتح فهذه علامة أجلك، فماذا تصنع إذا كانت هذه علامة أجلك؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس، قال هذا لابن عمر، لعمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أعلم فيها إلا هذا يا ابن عباس، لا أعلم فيها إلا ما قلت. ثم تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، لما نزلت هذه الآية كان يعمل بها في صلاته، فكان يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. كان يتأول القرآن، يعني يعمل بالأمر الوارد في القرآن في صلاته، فكان يدعو بذلك في كل صلواته. وفي بعض الروايات أنه كان يقولها كثيرا، فسألته عنها: ما هذه الكلمة التي تقولها يا رسول الله؟ فأخبرها أن الله عز وجل جعل له علامة في أمته إذا رآها أن يسبح الله عز وجل وأن يستغفره. ثم تلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: وكان جبريل يلقاه في كل عام من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. تأمل قول ابن عباس رضي الله عنهما أجود، ليبين أن جود النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جود الريح. هو الآن يشبه الجود بالريح، فالريح إذا أرسلت تهب، وهي دائمة الهبوب وقت إرسالها، لا تنقطع إلا إذا أمرها الله بالانقطاع. لكن هذه الريح قد تكون عقيما لا خير فيها، وقد تكون ريح خير، وقد تنقطع إذا أمرت بالانقطاع. لكن جود النبي صلى الله عليه وسلم دائم لا ينقطع، خير لا شيء فيه إلا الخير. ولهذا قال: فلا رسول الله أجود، فجاء بأفعل التفضيل ليبين أن جوده دائم لا ينقطع، بالخير ليبين أنه ليس فيه إلا الخير. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم تأمل هذا لتعلم أن الوقت الفاضل والزمان الفاضل ينبغي أن يحرص فيه الإنسان على فعل الخير وعلى مداومة ذلك وعدم الانقطاع عن الخير فيه، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصالحين. ومن هذه الأوقات الفاضلة وقت شهر رمضان، ونحن مقبلون عليه بعد أيام إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يسلمنا لرمضان، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعتق رقابنا من النار. ثم يحذر المسلم أيضا أن يعصى الله في هذا الزمان الفاضل، فإذا عظم الله الحسنة في الزمان الفاضل فإن السيئة كذلك تكون شديدة عظيمة في هذا الزمان. فاحذروا يا عباد الله من معصية الله عز وجل في هذا الزمان الفاضل. اضبطوا ألسنتكم، واحفظوا أيديكم، واحفظوا جوارحكم، وأسكنوا قلوبكم ما يحبه الله عز وجل. اصدقوا إذا حدثتم، أوفوا إذا عاهدتم، أدوا إذا أؤتمنتم. صلوا الصلوات في وقتها، أكثروا من النوافل، أكثروا من قراءة القرآن، صلوا أرحامكم، اصطلحوا مع خصومكم، أحسنوا إلى جيرانكم، أكثروا من فعل الخير على كل حال، واستجمعوا من شعب الإيمان ما استطعتم في هذه الأيام. فإنك لا تدري هل تعود إليك مرة ثانية وأنت على ظهر الأرض، أم تأتي وأنت في بطنها. فكلما صمت يوما أو صليت ركعتين فحدث نفسك أن هذا هو الآخر وأن هاتين هما الأخيرتان. يا عباد الله، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، فاستمسكوا بهديه رجاء شفاعته ودخول الجنة خلفه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.